بسه أي الارتباط والعلاقة الحاصلة بالتابع كالارتباط الحاصل بالسببي. ما المراد بالسببي؟ هو الاسم المتصل بضمير يعود على الاسم السابق. طيب معي، إذا قلت زيدا ضربت غلامه هذا السببي، هذا السببي. طيب زيدا ضربت رجلا أجنبي، أجنبي الذي لا يتصل بضمير الاسم السابق هو الأجنبي، واضح؟ هذا معنى قوله. وذكر هنا أو في هذا البيت أن الملابسة بالتابع. ما المراد بالملابسة بالتابع؟ يعني حصول الارتباط والعلاقة بالتابع كالملابسة بالسببي، يعني أن الارتباط كما يحصل بالسببي الذي هو الاسم المتصل بضمير يعود على الاسم السابق، يحصل الارتباط بالتابع المشتمل على ضمير يعود على الاسم السابق. فهمتوا كلام هذا أنتم؟ ها؟ نعم. ما هو واضح؟ ها؟ واضح؟ أنتم فهمتوا الآن الاصطلاحات اللي عندنا قبل ولا لا؟ ها؟ ما هو السببي؟ أنت فهمت؟ ها؟ إيه مشكلة أنت؟ ما حضرت أصلاً بعد؟ أنت؟ ها؟ لما لا تعلق مع زملائك؟ ها؟ إيه لو تعلق أنت؟ طيب فهمت هذا أنتم؟ هذا السببي. مثال السببي أنت ضربت غلامه. طيب هذا سببي. ضد السببي ما هو؟ الأجنبي. ما المراد بالأجنبي؟ هو الذي لم يتصل بضمير يعود على الاسم السابق. طيب سؤال مهم، هل يصلح الأجنبي في باب الاشتغال أو لا؟ ها؟ هذا الجواب. فهمتوا؟ السبب ما في كلام أنه يصلح في هذا الباب، لأن أصل السببي هو الذي يتصل بضمير يعود على الاسم السابق. طيب هل يصلح الأجنبي اللي ما في ضمير؟ قال لك يصلح الأجنبي في هذا الباب بشرط أن يأتي بعده تابع، وهذا التابع قد اشتمل على ضمير الاسم السابق. فلو قلت زيدا ضربت رجلا هذا ما يصلح لأنه أجنبي ما في ضمير يعود على الاسم السابق. لكن لو أتبعته بتابع قلت زيدا ضربت رجلا يحبه، حصل الارتباط ولا ما حصل؟ حصل الارتباط. وصار قولك زيدا ضربت رجلا يحبه مثل زيدا ضربته، ما في فرق بين أن يكون الضمير متصلا بالتابع وبين أن يكون الضمير متصلا بالفعل نفسه. ها؟ وهذا معنى قوله وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي. فهل فهمتم؟ إيه؟ لا، هم يعتبرون المنفصل بحرف الجر ما يعتبرونه من باب السببي، لأنهم يقولون السببي هو الاسم المتصل بضمير يعود على الاسم السابق. إذن حرف الجر كأنه يعتبر مما اتصل بالفعل مباشرة، فهمت؟ لأن حرف الجر أقول فاصل يسير ما يعد. أما فهمت؟ طيب قال السببي هو الاسم الذي اتصل بضمير يعود على المشغول عنه. لا إله إلا الله. طيب قال وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع. ما معنى الملابسة بالتابع؟ يعني الارتباط والعلاقة بالتابع. المراد بالتابع يعني إيه؟ كالصفة والعطف، كالملابسة بالسببي. كالملابسة بالسببي يعني أنه كما يحصل الارتباط بين المشغول والمشغول عنه بالسببي، يحصل بإيه؟ بالتابع. لكن ما شر التابع؟ أن يشتمل على ضمير يعود على المسؤول عن. قال: ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي، قلنا أن الأجنبي هو الذي لم يشتمل على ضمير يعود على الاسم السابق، ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي وأتبع يعني الأجنبي بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه. فالأصل في المثال أن ضربت ما يصلح أن يعمل في رجلا لأنه أجنبي، لكن ما الذي سوغ الجواز؟ أنه جاء بعده تابع اشتمل على ضمير الاسم السابق، أو عطف بيان نحو زيدا ضربت عمرا أباه، لأن أباه هنا عطف بيان، لأن المراد بالأب هو من؟ هو عمر. طيب، ولكن المتكلم إنما ذكر أباه لماذا؟ ليبين أن عمرا هو أب لزيد. طيب، قال: أو معطوف بالواو خاصة. إنما خصت الواو لأنها لمطلق الجمع، إنما خصت الواو لأن لمطلق الجمع، فلا يصلح غيره في هذا الباب، لا يصلح غيره. نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه، زيدا ضربت عمرا وأخاه، حصل الارتباط بواسطة السبب ولا بواسطة التابع؟ بواسطة التابع. قال: حصلت الملابسة بذلك. اسم الإشارة يعود على إيش؟ على التابع. نعم، حصلت الملابسة بذلك أي بالتابع، كما تحصل بنفس السبب، فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه. يعني هنا الضمير في غلامه اتصل بما عمل فيه المشغول. طيب، يقول لك انه الان يعني رجلا في المثال الاول هو اللي عمل فيه المشغول، ولكن لم يتصل فيه ضمير، انما اتصل الضمير بصفته وهي جملة يحبه، فكأن الضمير اتصل به مباشرة. وحاصله، حاصل هذا الكلام، أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السببي. يعني جرى مجرى السببي بمعنى جرى مجرى ما إذا اتصل الضمير بنفس المشغول به، بنفس المشغول به. هذا معنى قوله: وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي. يعني أن الرابطة والعلاقة الحاصلة بسبب التابع كالعلاقة الحاصلة بنفس الاسم الواقع بعد المشغول عنه، بعد الاسم الواقع بعد المشغول عن. هذا هو معنى البيت. والمعنى أن التابع إذا اتصل بالضمير نزل منزلة ما إذا كان المتصل بالضمير هو الاسم الواقع بعد المشغول عنه، أو بعد المشغول، بعد المشغول أدق، على أساس الفعل يعني، مثل زيد ضربت غلامه. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على باب الاشتغال.
الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله تعالى: تعدي الفعل ولزومه. علامة الفعل المعدى أن تصل أها غير مصدر به نحو عمل، فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كانهم كذا فعللا والمضاهق عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدا. وعد لازما بحرف جري وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا. وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. هذا الباب وهو باب المتعدي واللازم يعتبر أول الأبواب في منصوبات الأسماء لأن النحويين يتكلمون أولا على مرفوعات الأسماء من ابتداء من المبتدأ والخبر إلى نهاية باب الاشتغال، ثم يبدأون بالكلام على منصوبات الأسماء مفعول به، هذا في باب المتعدي واللازم، ثم ما يتبعه من التنازع، ثم المفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول معه والحال والاستثناء والتمييز. والفعل التام من حيث التعدي واللزوم قسمان على رأي المصنف وأكثر النحويين: القسم الأول المتعدي، والقسم الثاني اللازم. فإذا لم يكن الفعل متعديا فهو لازم، وإذا لم يكن لازما فهو متعدي. ولهذا تجد أن الناظم قال فيما بعد: ولازم غير المعدى، ولازم غير المعدى. ولا يرد علينا مثل كان وأخواتها التي لا توصف بالتعدي ولا باللزوم، لأننا قيدنا التقسيم بالفعل التام. ثم لا يرد علينا أيضا الفعل شكر أو نصح الذي يستعمل أحيانا متعديا فيقال شكرته ونصحته، ويستعمل أحيانا لازما فيقال شكرت له ونصحت له، لأن هذا في الحقيقة لا يخرج عن القسمين، يعني إما أن يكون متعديا وإما أن يكون لازما. وهذا على قول في المسألة، ولا في قول آخر يقول الأفعال ثلاثة، فيقول القسم الثالث ما يكون متعديا تارة ولازما تارة أخرى. والمقصود في هذا الباب، وقبل أن يأتي الكلام على المفعول به، المقصود التمييز بين الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية، وذلك بوضع ضوابط وقواعد يستأنس بها في معرفة الفعل اللازم أو الفعل المتعدي. الشارح يقول: ينقسم الفعل إلى متعد ولازم. نقول المراد بالفعل هنا الفعل التام، هذا قيد له. قال: فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف الجر، يعني يصل إلى مفعوله بغير حرف الجر وبغيره مما يؤدي إلى تعدية الفعل اللازم، لأن التعدية قد تكون بحرف الجر وقد تكون بغير من وسائل التعدية، مثل همزة النقل والتضعيف أو التضمين أو غير هذا. فهم يقولون إن الفعل إذا كان لازما ودخلت عليه همزة التعدية ما يوصف الآن بأنه لازم، يوصف الآن بأنه متعد. وإن لم يكن متعديا أصالة فهو متعد بواسطة، متعد بواسطة. يعني مثلا الفعل خرج هذا من الأفعال اللازمة،
الأفعال اللازمة، لأنه يصل لا يصل إلى المفعول إلا بحرف الجر، وخرجت من البيت. لكن لو دخلت عليها همزة التعدية تقول إيش؟ أخرجت زيدا، فصار متعديا، لكن تعدى بواسطة وهي همزة التعدية. إذن نقول الفعل المتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف الجر، وبغير حرف الجر أيضا ما يؤدي إلى تعدية الفعل اللازم. إذن الفعل الذي تدخل عليه همزة التعدية يصح أن يوصف أنه فعل لازم، ها؟ باعتبار الأصل طبعا، أي باعتبار الأصل هو فعل لازم، لكن باعتبار الحالة الراهنة الآن صار متعديا، لكنه يختلف عن المتعدي الأصلي في أن المتعدي الأصلي وصل إلى المفعول بذاته كذا، والفعل الذي دخلت عليه همزة التعدية وصل إلى المفعول بواسطة وهي همزة التعدية مثلا. وعلى هذا نقول إن الفعل الذي يتعدى بواسطة كهمزة التعدية يصح أن يوصف بأنه فعل لازم، بل هذا هو الأصل فيه، ويصح أن يوصف بأنه فعل متعد ولكنه بواسطة. إذن كلام المصنف الآن في تعريف المتعدي هو الذي تعدى إلى المفعول بدون أي واسطة، بدون أي واسطة، يعني بدون حرف الجر وبدون غير حرف الجر أيضا من وسائل إيش؟ التعدية. قال فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف الجر، بغير حرف الجر. إذا قلت أكرمت زيدا فالفعل أكرم متعد، لأنه وصل إلى المفعول بغير حرف الجر. طيب إذا قلت أخرجت زيدا فعلى ما ذكر المصنف أنه ليس بمتعد، لأنه ما وصل إلى المفعول بنفسه، إنما وصل إلى المفعول بواسطة. قال نحو ضربت زيدا، واللازم ما ليس كذلك، وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف الجر أو بحرف جر أو غيره مما يؤدي إلى التعدية، أو غيره مما يؤدي إلى التعدية. فيصح أن يوصف الفعل الذي دخلت عليه همزة النقل بأنه لازم، ها؟ باعتبار الأصل، كما أنه إذا وصل إلى المفعول بحرف الجر يوصف بأنه لازم حرف الجر، ها؟ أولا فهد، ها؟ لا، هم يعتبرونه إذا لم يصل إلى المفعول إلا بحرف الجر هذا يعتبرونه من اللازم، إيه؟ كأنه يعني هو لا شك أن التعدية أقوى من حرف الجر، التعدية أقوى من حرف الجر، يعني حرف الجر بقي المفعول به مجرورا. إذا قلت خرجت من البيت أو جلست في البيت مثلا أو قرأت في الكتاب، ها؟ الآن المفعول مجرور، جاء مجرورا، لكن مع همزة التعدية مثلا وهمزة النقل يكون منصوبا، هو أقوى. قال نحو مررت بزيد، أولى مفعول له نحو قام زيد. إذن صار الفعل اللازم نوعان، النوع الأول ليس له مفعول أصلا. ما معنى ليس له مفعول أصلا؟ يعني لا بواسطة لا بحرف الجر، مثل الفعل قام. والثاني ما يتعدى إلى المفعول ولكنه لا يصل إلى المفعول إلا بواسطة، يعني قولك مررت بزيد، الآن المرور وقع على زيد، ها؟ وقع على زيد، إذن فيه معنى المفعولية ولكنه لم يصل إليه بواسطة حرف الجر فهو فعل لازم. قال نحو قام زيد، هذا الذي ليس له مفعول، ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا، سمي فعلا متعديا لأنه تعدى الفاعل إلى المفعول، أنه تعدى الفاعل إلى المفعول. وواقع سمي واقعا لوقوعه على المفعول به، وسمي ومجاوزا لأنه جاوز الفاعل إلى المفعول، لأنه جاوز الفاعل إلى المفعول. وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعد، سمي لازما للزومه الفاعل وعدم الزيادة، وقاصرا كذلك وغير متعد كذلك لأنه لم يتعد إلى المفعول. قال ويسمى متعديا بحرف جر، يعني أنه يسمى متعديا ولكن مع الإطلاق ولا مع التقييد؟ مع التقييد، يعني يقال متعديا بحرف الجر. قال وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر. الفعل المتعدي له علامتان، العلامة الأولى أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر وعلى غير الظرف أيضا. فإذا قلت الباب أغلقته أو الكتاب قرأته أو الطعام أكلته، الفعل هنا في هذه المثل اتصلت به هاء، فسننظر إلى هذه الهاء. إن كانت تعود على المصدر أو على الظرف فليست بدليل على التعدي، وإن كانت تعود على غير المصدر وعلى غير الظرف فهي دليل على التعدي. وأنت تلاحظ أنك إذا قلت الباب أغلقته أن الهاء لا تعود على مصدر الفعل اللي هو أغلق لأنه غير موجود، ولا على ظرف إذ لا ظرف في المثال، إنما تعود الهاء على الاسم السابق وهو الباب الذي هو ليس بظرف ولا بمصدر، فيحكم على أن الفعل أغلق أنه فعل متعدي لوجود هذه العلامة. وهكذا في الأمثلة الباقية مثل الكتاب قرأته أو الماء شربته أو الطعام أكلته ونحو هذا. فإن اتصلت به هاء تعود على المصدر أو على الظرف فليس بمتعد. مثال الهاء التي تعود على المصدر، لو قلت القيام قمته والضرب، هنا عندنا فعلان، الفعل الأول ضرب والفعل الثاني قام، ماذا تلاحظ؟ أن الفعل في المثالين اتصلت به هاء تعود على المصدر، ففي الضرب ضربته زيدا، الهاء في ضربته تعود على المصدر الضرب، والهاء في قمته تعود على القيام. طيب الفعل ضرب الآن، الفعل ضرب تتصل به هاء غير المصدر، إذا صح أن تقول زيدا ضربته، تعود لها على المصدر الآن، ها لا تعود على المصدر. إذن دل على أن هاء المصدر ليست بدليل قاطع على تعدي الفعل، لأنها تتصل بالفعل المتعدي مثل ضربته، وتتصل بالفعل اللازم مثل لو قلت القيام قمته، الجلوس جلسته، القعود قعدته، هذا فعل لازم اتصلت بها تعود على المصدر، لكن ليست خاصة بالفعل اللازم بل تكون في الفعل المتعدي. لكن الهاء التي تعود على غير المصدر هذه لا تكون في الفعل اللازم، إنما تكون في الفعل المتعدي. إذن هل الهاء العائدة على المصدر علامة على الفعل المتعدي؟ ليست بعلامة، لأنها توجد في الفعل المتعدي واللازم. كذلكم أيضا ألها التي تعود على الظرف، هذه ليست بدليل على التعدي، لأنك تقول القيام، لأنك تقول النهار صمته، الليلة قمتها، الساعة مثلا سهرتها، فلها في هذه المثل تعود على الظرف، تعود على الظرف، وهي ليست بدليل على التعدي. إذن ألها اللي عندنا الآن ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع: هاء المصدر، وهاء الظرف، وهاء غيرهما. كذا، فهاء غيرهما هي الدليل على التعدي، أما هاء المصدر وهاء الظرف فليستا بدليلين على التعدي. وإنما اقتصر ابن مالك في الألفية على هاء المصدر ولم يذكر هاء الظرف، لأن هاء الظرف لا تتصل بالفعل إلا على طريق التوسع بإسقاط حرف الجر. يعني أنك تقول النهار صمت، أي صمت فيه، الليلة قمتها، أي قمت فيها. العلامة الثانية من علامة الفعل المتعدي، لا ما يأتي هذا الظرف، ما تكون إلا في الفعل اللازم. من إيش؟ لماذا؟ يعني لا، المقصود أنك تعرف أن الفعل المتعدي يشترط، يعني من علاماته أن تتصل فيه هاء تعود على غير المصدر وعلى غير الظرف، لأن هاء المصدر ما تصنع علامة لأنها توجد في الفعل اللازم والمتعدي، وهاء الظرف توجد في الفعل اللازم. إذن هذا دليل على أن إذا وجدت توجد في الفعل اللازم. الأمثلة هذه كيف؟ لا، ما فعل متعدي، سهرة الليلة هذا منصوب على الظرفية. هل الليلة تعرب الليل مفعول به منصوب؟ لأن المفعول فيه بمعنى في، قطعا. يعني هذا هو الفرق. الآن لاحظ، يعني لحظة، إذا قلت مثلا صمت يوم الخميس، هذا ظرف قطعا لأنه بمعنى في، لأن الصيام وقع في يوم الخميس. لكن لو قلت مثلا أحب يوم الخميس، هنا مفعول به. إذن الفعل مثل صامة هذا ليس بمتعد، من أفعال لازمة، مثل ساهرة. أما ظهر لك؟ طيب، العلامة الثانية من علامة الفعل المتعدي أن يصاغ منه اسم مفعول تام، يصاغ منه اسم مفعول تام، ومعنى تام أنه لا يحتاج إلى مجرور، مثل الفعل كتب اسم المفعول منه مكتوب، إذن هو متعدي، متعدي لأننا أخذنا منه اسم مفعول تام. أكل مأكول، أخذ مأخوذ. لكن جلس ما يمكن أن يأتي منه اسم المفعول تاما، بل لا بد من حرف الجر. كان تقول مثلا المسجد مجلوس فيه، لكن هل يصح أن تقول المسجد مجلوس؟ لكن تقول الدرس مكتوب، والطعام مأكول، والماء مشروب. وعلى هذا قس. قال: وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر وهي هاء المفعول به، نحو الباب أغلقته، يعني تسمى لها هذه هاء المفعول به، وهي النوع الثالث من أنواع الهاء. قال: واحترز بهاء غير المصدر، أو احترز يعني الناظم بهاء غير المصدر من هاء المصدر، فإنها تتصل بالفعل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدي الفعل. فمثال المتصلة بالمتعدي: الضرب ضربته زيدا، أي ضربت الضرب زيدا. الضرب مبتدأ، كل الضرب مبتدأ، وجملة ضربته زيدا خبر. ومثال المتصلة باللازم: القيام قمته، أي قمت القيام. وهذا معنى قوله رحمه الله: علامة الفعل المعدى. ومعنى المعدى يعني المتعدي إلى المفعول به، أن تصل ها غير مصدر به، يعني علامة أن تتصل به أو أن تصل أنت به ها غير المصدر. ثم مثل بقول نحو عمل، فإذا قلت الخير عملته أو الخير عملته بالرفع أو النصب فإن الها تعود على المفعول به. فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب، إلا من باب الاشتغال لا ما يصلح. أقول ما يصلح، لأن إذا قلت ضربت الضربة، يعني الضربة الآن هنا هل هو مصدر ولا نائب عن المفعول المطلق نائب عن المصدر؟ أي مفعول مطلق نائب عن المصدر، لأن الضمير هل يعود على المفعول؟ ما يعود على المفعول. لكن لو قلت زيدا ضربته، ها صار الآن من باب الاشتغال. ولهذا الضرب ضربته زيدا تجد أن الفعل عمل بالضمير ونصب المفعول، أو لا، الضرب ضربته زيدا، الفعل ضرب عمل بالضمير ونصب المفعول، إذن دل على أنه ليس من باب الاشتغال. هذا نائب مفعول مطلق نائب عن المصدر، ألا. ولهذا قلنا أنه مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه عائد على المصدر، ها؟ طيب. قال: شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله. هذه القاعدة، أن الفعل المتعدي ينصب المفعول إلا إذا ناب عن الفاعل. والمفعول به هو اسم منصوب وقع عليه الفعل، أو وقع عليه فعل الفاعل، هذا تعريف المفعول. لكن ينبغي أن تعلموا أن المراد بالوقوع التعلق به من غير واسطة، سواء كان على جهة الثبوت أو على جهة النفي. يعني إذا قلت فهمت الدرس، وقع الآن الفهم على الدرس وتعلق به على جهة الثبوت. لكن إذا قلت لم أفهم الدرس، قد يقول قائل: كيف تعربون الدرس على أنه مفعول به وأنتم تقولون مفعول به وما وقع عليه فعل الفاعل؟ إذن فسر الوقوع بأن المراد به التعلق، يعني أن يكون الفعل متعلقا بهذا المفعول من غير واسطة. قال: نحو تدبرت الكتب فإن ناب عنه وجب رفعه، يعني فإن ناب المفعول عن الفاعل وجب رفعه كما تقدم، يعني كما تقدم في باب نائب الفاعل. نحو تدبرت الكتب، وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمر اللبس، كقولهم: خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار. ف يعني معروف الآن أن الفاعل هو المسمار، وأن الذي وقع عليه الفعل هو الثوب، لكنهم يعتمدون في هذا على ظهور المعنى، ويعتمدون في هذا على ظهور المعنى. لكن ما صح أنت أن تقول أكرم زيد عمرا إذا كان الفاعل هو عمر، لأن هذا هل يظهر معه المعنى؟ لا يظهر معه المعنى. إذن خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج، كسر الزجاج الحجر ونحو هذا، قال: ولا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على السماع. والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام: أحدهما يتعدى إلى مفعولين وهي قسمان، أحدهما ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر كظن وأخواتها، والثاني ما ليس أصلهما ذلك كأعطى وكسى. أما ظن وأخواتها فقد تقدم الكلام عليها في باب مستقل، وأما أعطى وكسى فلهما كلام في هذا الباب. القسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى، وتقدمت في بابها. القسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحوه، مثل أكرم إلى آخره. ثم انتقل المصنف إلى بيان العلامات المتعلقة بالفعل اللازم. فإن النحويين رحمهم الله تعالى لم يكتفوا بعلامة الفعل المتعدي، مع أن الطالب إذا عرف علامة الفعل المتعدي عرف علامة الفعل اللازم، لكنهم مع هذا اهتموا بالأفعال اللازمة فوضعوا لها عناوين وضوابط وقواعد تقريبية. وقصدهم بهذا ماذا؟ قصدهم ضبط أكبر عدد من الأفعال اللازمة. ومن المعلوم أنه لا بد من المعاجم اللغوية لمعرفة الأفعال المتعدية ومعرفة الأفعال اللازمة، لكن إيراد هذه القواعد والضوابط والعناوين للفعل اللازم هذه تفيد فائدة كبيرة جدا. فما عليك إلا أن تعرف الضابط أو العنوان، ثم تعرف هل هذا الفعل لازم أو لا. ولهذا ذكر ابن مالك هذه العناوين والضوابط، فقال: ولازم غير المعد وحتم، لزوم أفعال السجايا كنهم كذا افعل لا، والمضاهق عنسسا، وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعد لواحد كمده فامتد. فهذه بعض من علامات الأفعال اللازمة. يقول ابن عقيل: اللازم هو ما ليس بمتعد. قلت لكم في أول الكلام إن هذا جرى على رأي من يقول إن الفعل إما أن يكون متعديا أو لازما ولا واسطة، فالذي ليس بمتعد هو لازم. فلهذا قال: اللازم هو ما ليس بمتعد، وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر، وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر، يعني هو الذي لا يتصل به هاء المفعول به، ها؟ لأن هاء المصدر ما تدل على التعدي بل يحتمل اللزوم. قال: ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجيه. هذا العنوان الأول أو الضابط الأول، أن أفعال السجايا ما نوعها؟ أفعال لازمة. قال: وهي الطبيعة. المراد بالسجية والطبيعة الصفة اللازمة لصاحبها التي لا تكاد تفارقه إلا لسبب قاهر. هذا الفعل الدال على السجية، نحو شرف، كرم، ظرف، نهم، ومثل سمن، نحف، هذه كلها من أفعال السجايا. والغالب أن أفعال السجايا تكون على وزن فعلاء، هذا هو الغالب فيها. قد تكون على غير الوزن لكن أكثرها على هذا الوزن. إذن نأخذ الضابط: كل فعل يدل على صفة لازمة لصاحبها فهو فعل لازم. قال: وكذا كل فعل على وزن افعل لا، هذا ضابط آخر، نحو اقشعر، اطمعن، اشمأز، هذا فعل لازم. الثالث: ال أو على وزن افعن للا، نحو اقعن سسا وحرن جما، قعن سسا وحرن جما. والفرق بينهما أن حرن جما وقع بعد النون، يعني الفعل وسطه نون بعدها حرفان أصليان، لكن قعن سسا النون بعدها حرفان ليس أصليين، بل السين الثانية هذه زائدة، زائدة للإلحاق كما هو مقرر في مكانه، من أن العرب قد تزيد حرفا في بعض الكلمات لأجل أن يلتحق بوزن كلمة أخرى. قال: أو دال أو دل على نظافة، هذا النوع الرابع، كل فعل دل على نظافة فهو لازم. الحمد لله. كطهر الثوب ونظف ووضؤ ونحو هذا، كل فعل دل على نظافة فهو لازم. أو على دنس، هذا الخامس، كدنس الثوب ووسخ وقذر ونجس، قذر نجس، ها، كل هذه تعتبر من الأفعال اللازمة. السادس: قال: أو دل على عرض، أو دل على عرض، المراد بالعرض ضد السجية، العرض هو المعنى الطارئ الذي ليس له طول ثبات، الذي ليس له طول ثبات، هذا المراد بالعرض، ولهذا سمي عرضا لأنه يعرض ثم يزول. نحو مرض زيد، احمر وجهه، ارتعشت يده، هذه أفعال لازمة لأنها دلت على عرض. السابع كده ما العدد، قال: أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد. مر علينا في نائب الفاعل تعريف المطاوع أو تعريف المطاوعة، إن المطاوعة قبول أثر الأول في الثاني، ها، تقول: مددت الحبل فامتد، كسرت الخشبة فانكسرت. نعم، المطاوع هل هو متعد أو لازم؟ تقول فيه تفصيل: إن كان مطاوعا لفعل متعد لواحد صار المطاوع إيش؟ لازمة ولا لا؟ لكن لو كان مطاوعا لفعل متعد لاثنين صار المطاوع متعديا لواحد، ولهذا ابن مالك قال: أو طاوع المعد لواحد. لماذا قيده بالواحد؟ لأجل أن يكون لازما، ها؟ فإذا قلت مددت الحبل فامتد، امتد فعل مطاوع، مطاوع لفعل متعد لواحد اللي هو مددت، ومثل كسرت الخشبة فانكسرت، كذا، هذا شرطه. قال: أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد، نحو مددت الحديد فامتد، ودحرجت زيدا فتدحرج، ومثل وفرت المال فتوفر، وفرت المال فتوفر، وكسرت الخشبة فانكسرت، كل هذه أفعال لازمة. قال: احترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين، إلى اثنين، فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد، نحو فهمت زيدا المسألة ففهمها. الفعل السابق تعدى لاثنين، زيد لازم غير المعدى، وحتم لزوم أفعال السجايا. معنى حتم لزوم أفعال السجايا أي أن لزومها محتوم لا بد منه، فلا تكون متعدية. أفعال السجايا كنهم، كذا فعل لا نهم الرجل، قالوا نهم الرجل اشتدت رغبته في الطعام، اشتدت رغبته في الطعام، وهذا من أفعال السجايا. ها، وإن كان لا يدوم، طبعا ما يدوم هو ولا لا، لكنه قد يطول وقد يتكرر. يعني انتبه لهذا، لأنه قد يقول قائلا تقول إن أفعال السجايا الصفة اللازمة، ها، لكن نقول إن الفعل نهم وإن كان ليس من الصفات اللازمة، لأنه إذا شبع انتهى الأمر، وقد لا يكون دائما، لكن نقول إما أنه قد يطول النهم، وإما أو يتكرر، فصار فيه شبه قوي بأفعال السجايا. قال كذا فعل الله والمضاهق عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا، كل هذا واضح، أو طاوع المعدى لواحد كمده كامتدى، ها؟ لا، فمده كمده فامتدى، كمده ها فامتدى، ما هي كامتدى، اي ها يصح. يعني هو نظر الى ظاهر الفعل لانه ليس من الصفات اللازمه، لكن بعض النحويين يعد من افعال السجايا بسبب اما انه يطول تطول مدته او انه يتكرر، يعني كل ما جاء مثلا نهم، فاذا عددناه من افعال السجايا فلا مانع، واذا عددناه من افعال الداله على العرض اقول فلا مانع. ها، هو ما يشبع، هو شديد الرغبه الى الطعام، ها، اي نهم اذا شبع نادر، هم عرفوا نهم قالوا نهم الرجل بمعنى اشتدت رغبته في الطعام، يعني معناته انه ياكل مثلا اكلا كثيرا بسبب شده الرغبه الى الطعام. لعلنا ناخذ البيتين الباقيين. والله هم قالوا بالنسبه لافعال السجايا ان الغالب ان تكون على فعلة، لكن هذا ما هو دليل، انما مقصود افعال السجايا، لكن ليس المقصود انه ان الفعل اذا كان على وزن فعل فعل انه لا بد ان يكون لازما. ها، ما هذا لا بأس به، لكن أنا أقول إن هنا يعني العبارة اللي معنا هذه ما تدل على المقصود، إنما تدل على أن أفعال السجايا أن الغالب أنها تكون على الفعل كرمة، على وزن كرمة، لكن كون الفعل إذا كان على وزن كرمة لو أنه لابد أن يكون لازما هذا ما ذكره هنا، ولا كان بدل أفعال السجايا يقول إذا كان الفعل على وزن كرمة مثل افعل للا وافعل للا، ها، لكن ما ذكر هذا. إذا كان الصرفيون ذكروه انتهى الأمر. قال تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه، وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر، نحو مررت بزيد، وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه، نحو مررت زيدا. قال الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام، أي تمرون بالديار. ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير أن وأن، بل يقتصر فيه على السماع. يعني هذا مذهب الجمهور في أن حذف حرف الجر ونصب المجرور أنه مقصور على السماع. قالوا لئلا يؤدي إلى اختلاط الأفعال المتعدية بالأفعال اللازمة، لئلا يؤدي إلى اختلاط الأفعال المتعدية بالأفعال اللازمة. فما ورد عن العرب أنه حذف حرف الجر فيه ونصب المجرور أخذ به، لكن لا يستحدث أفعال أخرى يحذف بعدها
حرف الجر وينصب المجرور، ينصب المجرور. وهذا النوع كما هو معلوم يسمى بالمنصوب على نزع الخافض، وبعضهم يسميه بالحذف والإيصال، وهذا يعني يذكره بعض المفسرين أحيانا في الإعراب، الحذف والإيصال. ومعنى الحذف والإيصال يعني إيش؟ يعني حذفنا حرف الجر وجعلنا الفعل يصل إلى المفعول، وكأنه وصل إلى المفعول بنفسه، هذا معنى الحذف والإيصال. قال: وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما. الضمير يعود على أن وأن، لأن الحذف معهما سيأتي. قال: مع غيرهما قياسا، ومعنى قياسا أنه يجوز لك أن تستحدث أفعالا وتحذف معها حرف الجر، هذا معنى القياس. ولكن أبا الحسن اشترط شرطين، ما هما؟ تعين الحرف ومكان الحذف. يعني لابد أن يكون الحرف متعينا، يفهم السامع أن الحرف المحذوف هو كذا، ولا بد أن يعلم مكان الحرف، ما يقع السامع في لبس في المكان الذي يوضع فيه الحرف. فتقول على رأي أبي الحسن: بريت القلم السكين. قال: نحو بريت القلم بالسكين، فيجوز عنده حذف الباء فتقول: بريت القلم السكين، بريت القلم السكينة. وبريت فعل وفاعل، والقلم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والسكينة منصوب على نزع الخافض وعلامة نصبه الفتحة، منصوب على نزع الخافض. وإنما جاز الحذف عنده لأنه أولا تعين الحرف، تعين الحرف، لأنه قطعا أن الحرف هو الباء، فليس المراد مثلا في، لأن في للظرفية، وليس المراد عن، إنما المراد الباء، لأن الباء هي التي تصلح على أن تدخل على الكلمة، لأنها هي باء الآلة، هي باء الآلة. يعني ما تقول كتبت في القلم، إنما تقول كتبت بالقلم، وهكذا السكين. الثاني أنه معروف مكان الحرف، الحرف ما هو داخل على القلم بحيث أن السامع يتصور أن القلم هو المنصوب بنزع الخافض، ها؟ إذ لا يصح أن يقال بريت بالقلم، إنما حرف الجر داخل على كلمة السكين. إذن تعين الحرف ومكان الحرف. فإن لم يتعين الحرف، هذا محترز الشرط الأول، قال: لم يجوز الحذف. نحو رغبت في زيد، فلا يجوز حذف فيه، لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت عن زيد أو رغبت أو في زيد. يعني لا يصح أن تقول رغبت زيدا، رغبت زيدا، ها؟ تحذف حرف الجر. طبعا على رأي الجمهور ما يجوز هذا أصلا، لكن على رأي أبي الحسن أيضا لا يجوز، لأن الحرف لم يتعين، لاحتمال أن المراد رغبت في زيد يعني من باب المحبة، أو رغبت عن زيد يعني من باب البغض. فالاحتمال بما أنه وارد، فلا يجوز عند أبي الحسن الحذف لعدم تعين نوعية الحرف. قال: وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجوز. نحو اخترت القوم من بني تميم، فلا يجوز الحذف، فلا تقول اخترت القوم بني تميم، إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم. ولا ريب أن المعنى يختلف، هذا النوع الأول
وهو الحذف السماعي. النوع الثاني قال: وأما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا، ومعنى مضطردا أي في كل مكان، بشرط أمن اللبس، بشرط أمن اللبس، كقولك عجبت أن يدو، والأصل عجبت من أن يدو أي من أن يعطوا الدية. إذن عجبت فعل وفاعل، وأن حرف مصدري ونصب، ويد فعل مضارع منصوب بحذف النون والألف فاعل، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف الجر المحذوف، أو تقول في تأويل مصدر منصوب على نزع الخافض فهو مجرور بحرف الجر المحذوف، والتقدير عجبته من إيش؟ ها؟ من طبعا قدر المصدر، ها؟ أن يدو الفعل وداء، وديت زيدا أديت ديته، إذن عجبت من وديهم زيدا، من وديهم زيدا، هذا المصدر. إذن نقول مجرور، أي والظاهر أن ما نقول أنه منصوب على نزع الخافض، أي لأننا سنقدر حرف الجر، أقول سنقدر حرف الجر. إذن نقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بمن، والجار ومجرور متعلق بالفعل عجبا، ها؟ طيب لماذا صح الحذف هنا؟ لأمن اللبس، لأن الحرف المقدر هو من. قالوا: مثال ذلك مع أن بالتشديد عجبت من أنك قائم، فيجوز حذف من فتقول عجبت أنك قائم، وعند الإعراب تقول وأن، نعم، مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر مجرور بمن، والتقدير عجبت من قيامك. ومنه قول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أن تفشلا، ما موقع المصدر أن تفشلا؟ مجرور، إيه، لأن الفعل هم، أقول يتعدى بحرف الجر، يعني هل يقال إذ هم الطائفتان منكم الفشل أو همتا بالفشل؟ بالفشل، إذن الباء داخل على أن. ومن الأمثلة أيضا قول الله تعالى على أن: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله أنه، الفعل شهد يتعدى بحرف الجر، إذن التقدير شهد الله بألوهيته، شهد الله بألوهيته. قال: فإن حصل لبس لم يجز الحذف، لم يجز الحذف. طيب إذا قلت انصرفت أن أقرأ الكتاب، ها؟ انصرفت أن أقرأ الكتاب، ما تقدير الحرف المحذوف؟ ها؟ لام، يعني انصرفت لأقرأ، ها؟ لكن ألا يحتمل احتمال آخر؟ يعني أنك مللت أنت فأردت أن تقول انصرفت عن أن أقرأ الكتاب، إذن حرف الجر هنا محتمل، إما أن الانصراف إلى القراءة أو أن الانصراف عن القراءة، فلا يصح الحذف هنا. لماذا؟ لأمن اللبس بالحرف المحذوف. قال: فإن حصل لبس لم يجد الحذف، نحو رغبت في أن تقوم،
أو رغبت في أنك قائم، فلا يجوز حذف في لاحتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل اللبس. واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر، فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر، وذهب الكساء إلى أنهما في محل نصب، وذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين، إلى تجويز الوجهين. يعني سيبويه كأنه رأى ورود النصب والجر عن العرب فجوز الوجهين. أما الذين قالوا إنهما في محل جر، فقالوا الذين قالوا في محل نصب قالوا لأن حرف الجر عامل ضعيف لا يعمل إلا إذا كان محذوفا موجودا، فإذا حذف زال عمله. ويرى آخرون أنه في محل جر، ويرى آخرون جواز الوجهين. فالذين أجازوا الوجهين كسيبويه كأنه نظر إلى تكافؤ الأدلة ورود هذا وهذا عن العرب فأجاز أن يكون في محل نصب أو في محل جر. لكن يعني الصورة الظاهرة هي أن حرف الجر غير موجود، أن حرف الجر غير موجود لأنه كان محذوفا. قال وحاصله أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف الجر، ثم إن كان المجرور غير أن وأن لم يجز حذف حرف الجر إلا سماعا، وإن كان أن وأن جاز ذلك قياسا عند أمن اللبس، وهذا هو الصحيح. وقول هذا هو الصحيح يعني خلافا لأبي الحسن. هل يرجع هذا هو الصحيح إلى ما يتعلق بأن وأن؟ لأن هذا ما في بحث، ما في خلاف، هذا إنما إنه إذا كان غير أن وأن لا يجوز إلا قياسا، قال هذا هو الصحيح. والحاصل من هذا أن حرف الجر إذا حذف ينصب الاسم بعده في حالتين: الحالة الأولى قليلة غير مضطردة، قليلة غير مضطردة فالنصب فيها مقصور على السماع، والثانية كثيرة مضطردة فالنصب فيها قياسي، النصب فيها قياسي. وهذا معنى قوله وعد لازما بحرف جر، يعني إلى المفعول، وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، يعني فيجوز نصب المجرور بعد الحذف، ولكن هذا نقلا، لأن مع نقلا أي سماعا. قال وفي أن وأن يضطرد، أي يستمر الحذف ويكثر الحذف ولكن بشرط أمن لبس. ثم مثل بقوله كعجبت أن يدو. نعم، الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب المتعدي واللازم: والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. هذان البيتان موضوعهما الأفعال التي تنصب مفعولين
وليس أصلهما المبتدأ والخبر، لأن ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر تقدم هذا في باب ظن. ومناسبة هذا الموضوع هو أن المصنف لما ذكر الفعل المتعدي ناسب أن يذكر ما هو متعد إلى مفعولين، لأن ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر هذا تقدم في باب ظن، وما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل هذا تقدم في باب أعلم وأرى، فبقي ما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا البحث يناسب أن يكون في باب المتعدي واللازم. والموضوع الذي سيبحثه الشارح تبعا للناظم هو موضوع التقديم والتأخير، وإن شئت قل موضوع الترتيب بين المفعولين، موضوع الترتيب بين المفعولين. فالأصل في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، الأصل أن يقدم الفاعل في المعنى، ويريدون بالفاعل في المعنى ما يكون آخذا، يعني اصطلحوا في هذا الباب على اصطلاح ما هو فاعل في المعنى مفعول في المعنى، وهذا الاصطلاح ليس له علاقة بالإعراب. وأعني ليس له علاقة بالإعراب أننا إذا قلنا إن هذا فاعل في المعنى ما نعرب على أنه فاعل، ما نعرب على أنه فاعل. فيريدون بالفاعل في المعنى الذي يصلح أن يكون مثلا آخذا، والذي هو مفعول في المعنى الذي يصلح أن يكون مأخوذا. فإذا قلت أعطيت زيدا القلم، فعلى اصطلاحهم زيدا فاعل في المعنى والقلم مفعول في المعنى، لكن في الصناعة النحوية العربية ما تعرب، ها تقول هذا زيد وهذا فاعل وهذا مفعول، إنما هما مفعولان. إذن القاعدة في هذا الباب أن يقدم ما هو فاعل، نعم، في المعنى، يقدم ما هو فاعل في المعنى. لو كان المفعول الثاني هو الفاعل في المعنى ما تجعله هو المفعول الثاني. فعلى هذا تقول على الأصل أعطيت زيدا القلم، فإن قلت أعطيت القلم زيدا يصح عندهم، ولكن هذا على خلاف الأصل. ولهذا قال ابن مالك والأصل ماذا؟ سبق فاعل معنى. قد يقول قائل أين الفاعل هنا وهل البحث في الفاعل؟ فنقول إنهم يريدون بالفاعل في المعنى المفعول الذي يصلح أن يكون آخذا، هذا الأصل في المسألة. فيقول ابن عقيل في الشرح إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، وقول ليس خبرا في الأصل احترازا من ظناء، فإن الثاني خبر في الأصل. قال فالأصل، يريد بالأصل هنا يعني الغالب والمستحسن والمطلوب. قال فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت زيدا درهما، فالأصل تقديم زيد على درهم لأنه فاعل في المعنى. وما وجه كونه فاعلا في المعنى؟ قال لأنه الآخذ للدرهم لأنه العاخذ للدرهم. طيب اعرف أنت أعطيت زيدا درهما. طيب هل يصح أن نقول درهم أنه هو المفعول الأول؟ طيب لأن المفعول الأول هو الفاعل في المعنى، ولأن المفعول الأول هو الفاعل في المعنى. قال وكذا كسوت زيدا جبة، يعني مثل مثال السابق بأن زيدا هو المفعول الأول لأنه هو الفاعل في المعنى، وجبة هو المفعول الثاني. وألبسا من زاركم نسج اليمن، ألبسا هذا فعل أمر، فعل أمر. ومن زاركم يعني فعل أمر مبني على الفتح، ها ومبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد. نعم ومن زاركم نسج اليمن، من مفعول أول وهو الفاعل في المعنى، ها أو لا؟ أقول هو الفاعل في المعنى، لأن من بمعنى الذي، إذن الزائر هو الفاعل في المعنى لأنه هو اللابس، ونسج مفعول ثاني. قال الشارح فمن مفعول أول ونسج مفعول ثاني، والأصل تقديم من على نسج، على نسج اليمن لأنه اللابس، ويجوز تقديم ما ليس فاعلا معناه لكنه خلاف الأصل، لكنه خلاف الأصل. هذه هي الحالة الأولى من أحوال مفعولي أعطى وكساه. ما هي الحالة الأولى؟ أن الأصل تقديم المفعول الأول لأنه فاعل في المعنى، ورتبة الفاعل التقدم، يقول رتبة الفاعل التقدم. فلما كان المفعول الأول منزلا منزلة الفاعل حكم باتصاله بالفعل كما يحكم اتصال الفاعل بالفعل. ها؟ لا، هو مفعول أول تقدم أو تأخر. يعني لو قلت أعطيت الكتاب زيدا ما تقول الكتاب مفعول أول وزيدا مفعول ثاني، إنما تقول هذا مفعول ثاني مقدم وهذا مفعول أول مؤخر. ولهذا قال الشارح ويجوز تقديم ما ليس فاعلا في المعنى أو ما ليس فاعلا معنى. ما معنى أنه يجوز تقديمه؟ يعني أنك إذا قدمته تعرب على أنه هو المفعول الثاني. إيه؟ لأنك لو أنك قدمته وعربته هو المفعول الأول ما صار في تقديم، ما صار في تقديم. طيب هذا معنى قول ابن مالك في البيت الأول. والأصل سبق فاعل معنى كمن من، من الأولى هي اللي في المثال، ها ومن الثانية حرف الجر، وصار التقدير كمن الموصولة من قولك ألبسا من زاركم. ثم قال ويلزم الأصل لموجب عرى، هذه الحالة الثانية، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، هذه الحالة الثالثة. الحالة الثانية يجب تقديم المفعول الأول، وإن شئت قل يجب تقديم الفاعل في المعنى. هذا له مواضع اكتفى ابن عقيل بموضع واحد وهو خوف اللبس، خوف اللبس. متى يخاف اللبس؟ قال لك إذا كان كل واحد من المفعولين يصلح أن يكون فاعلا في المعنى، فاعلا في المعنى. فلو قلت أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا،
أنا ماذا أريد عندما أتكلم بهذا المثال على ترتيبي الآن؟ أريد أن يكون زيد هو الآخذ وعمرا هو المأخوذ، لأني أنا أعرف القاعدة إن المفعول الأول هو الفاعل في المعنى، هو الفاعل في المعنى. طيب، لو قلت لك أنا أعطيت عمرا زيدا، أعطيت عمرا زيدا، هل ستفهم أنت الآن أن زيدا هو المفعول الأول وهو الفاعل في المعنى ولكنه أخر؟ ما تفهم، سيتبادر إلى ذهنك إن الفاعل في المعنى هو عمرا. لحظة، افهم معي الآن ما أقول. ها، أنت فهمت كلامي الآن؟ يعني المثال الأول اللي مر، لو قلت لك أعطيت زيدا الكتاب، تعرف أن زيدا هو المفعول الأول لأنه هو الفاعل في المعنى. لو قلت لك أعطيت الكتاب زيدا، ستفهم أن زيدا هو المفعول الأول لأنه هو الفاعل في المعنى ولكنه أخر، وستعرب الكتابة على أنه مفعول ثاني. لكن إذا قلت لك أعطيت زيدا عمرا، ماذا تفهم؟ أن زيدا هو الآخذ. ولو قلت لك أعطيت عمرا زيدا، ستفهم أن عمرا هو الآخذ. لكني أنا ما أريد هذا. إذن فيه لبس الآن، فيه لبس. ما هو اللي فيه لبس؟ اللي فيه لبس لو أنه قدم المفعول الثاني، ما فهم أنه هو المفعول الثاني ولكنه قدم. هذا معنى قولهم اللبس. مرة ثانية، ماذا يريدون باللبس هنا؟ يريدون باللبس أنك لو قدمت المفعول الثاني ما فهم أنه هو المفعول الثاني، وإنما يفهم أنه هو المفعول الأول، على أساس أن الأصل أنه يجي المفعول الأول ثم يأتي المفعول الثاني. إذن ما المخرج من هذا اللبس؟ أنه يجب الأصل، يجب الأصل. ما هو الأصل؟ تقديم الأول وتأخير الثاني. فيجب أن أقول في المثال السابق أعطيت زيدا عمرا وجوبا، ولا يجوز لي أن أقول أعطيت عمرا زيدا وأنا أقصد أن زيدا هو المفعول الأول ولكني أخرته، لأن هذا يوقع السامع في لبس. أفهمتم هذا؟ زين. طيب، ها، كيف؟ طيب، لو قلت أنا أعطيت فهدا زميلا في السفر، تسافر أنت، ها، وقلت لك ما لا تسافر وحدك، ها، فحسب الثقة من بعض الشباب، ها، قلت تسافر مع فهد. فأنا قلت لشخص ما، العلي مثلا، أعطيت فهدا زميلا في السفر، ماذا يفهم مني هو الآن؟ أنك أنت الآخذ وأن الزميل هو المأخوذ، كذا ولا لا؟ لكن لو قلت أعطيت زميلا في السفر فهدا، فما الآن فهد أنه هو المأخوذ على القاعدة، فهمت؟ أما ما أشرت إليه فهو صحيح، كلام مقبول. ها، إيه، أقول كلام مقبول، على أساس أنه دائما النحويين يجعلون الكلمة الأولى والأخيرة لزيد، ها، يجعلونها لزيد. لكن على كلامنا يمشي المثال، ها، يعني على القاعدة عموما. ها، طيب، زين. إذن لعلكم تستبدلون هذا المثال مثال آخر، ها، فتقول مثلا أعطيت خالدا زميلا في السفر، أو تقول أعطيت خالدا عمرا. أي، هذا موضع واحد من المواضع التي يجب فيها ماذا؟ تقديم الفاعل في المعنى، أو تقديم المفعول الأول، تقديم المفعول الأول. قال الشارح: أن يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى، لأنه مر بالبيت الأول إن الأصل ما يلزم
ولكنه هو الغالب وهو المستحسن. ففي هذه الحالة قال يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك. استفدنا من قول ابن عقيل إذا طرأ تفسير قول ابن مالك لموجب عرى، ويصير معنى عرى طرأ وحل ووجد، طرأ وحل ووجد. وإن كان اللي قد يتبادر للذهن إن عرى بمعنى زال، بمعنى عرى يعني أنه تعرى من هذا الشيء وزال، لكن عرى بمعنى حل ووجد أو بمعنى طرأ. قال إذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس. قول ابن عقيل وهو خوف اللبس يشعر بأنه هو الموضع الوحيد، ها، مع أن في مواضع أخرى. وكان الأولى بابن عقيل رحمه الله أن يقول مثل أن يخاف اللبس، أو أن يقول كما لو خيف اللبس. قال أعطيت زيدا عمرا فيجب تقديم الآخذ منهما ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل. ما معنى قوله فيجب تقديم الآخذ منهما؟ يعني إن كنت تريد أن زيدا هو الآخذ قدمه، وإن كنت تريد أن عمرا هو الآخذ قدمه، على أساس أن يكون المقدم هو المفعول الأول. يعني الذي يجيم المفعول الأول أن يكون المفعول الثاني محصورا، يعني محصورا فيه، مثل لو قلت ما أعطيت عليا إلا قلما. فالقاعدة في المحصور مع إلا التأخير، إذن تقدم الآن المفعول الأول وتأخر المفعول الثاني اللي بعد إلا. طيب لو قدمته مع إلا، أنت تعرف الآن أنت إن اللي قبل إلا هو المفعول الأول قطعا، وإن اللي بعد إلا هو المفعول الثاني، ها؟ طيب لو قدمت، لو قلت ما أعطيت قلما إلا زيدا، هل يتضح الآن إن قلما إنه هو المفعول الثاني ولكنه قدم؟ ها؟ كيف؟ نعم، ها؟ إيه مفعول في المعنى، لكن قضية الحصر الآن كأننا إذا قلنا مفعول معنى أضعنا الحصر هنا ولا اعتبرناه. يعني قصدي أنا هل عندي دليل أنه هو المحصور ولكنه قدم؟ قد يكون السؤال بالشكل ذا أوضح، ما بعد إلا. إذا ما عندي دليل على أنه هو المحصور ولكنه قدم، حتى الآن في ذهني إن اللي بعد إلا هو المحصور، إذا ما يجوز التقديم. اي نعم، نقول لا يجوز التقديم على الحصر الا لو قدمت الا، مثل لو قلت ما اعطيت الا قلما زيدا، وين المفعول الثاني؟ قلما، لانه هو الان اللي وقع بعد الا وقدمته وهو محصور الان، وهو محصور. لكن لو قلت ما اعطيت قلما الا زيدا، يصير الان المحصور هو زيد ولا لا؟ هو زيد، لأن هل عندي دليل على أن قلما هو المحصور ولكنه قدم؟ ما عندي دليل إلا لو قدم مع إلا. الحاصل من هذا أنه إذا كان المفعول الثاني محصورا بإلا أنه ما يجوز تقديمه، لأنه لو قدم لم يفهم كونه محصورا. طيب الثالث أن يكون المفعول الأول ضميرا والمفعول الثاني اسما ظاهرا، مثل لو قلت أعطيتك كتابا، أعطيتك كتابا، فالمفعول الأول هو الضمير فيجب تقديمه، لأني لو أخرته لأدى إلى الانفصال، لأدى إلى الانفصال. والقاعدة أنه إذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا لم يعدل إلى المنفصل. ففي هذه المسائل الثلاث يلتزم تقديم ما هو فاعل في المعنى، ما هو فاعل في المعنى. الحالة الثالثة قال: وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى. ما معنى الحالة ذي؟ أنه يجب تقديم المفعول الثاني، ها، لأنه ليس هو الفاعل في المعنى، وتأخير المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى. أعطيت الدرهم صاحبه، أين المفعول الأول؟ صاحبه، لأنه هو الفاعل في المعنى، والمفعول الثاني الدرهم، كذا. هل هذا المثال على الأصل؟ على خلاف الأصل. طيب، على خلاف الأصل جوازا، بحيث أنه يجوز أن أقول أعطيت صاحبه الدرهم، أو مخالفة الأصل هنا واجبة؟ واجبة. لماذا؟ أنت صح لفظا، لأن لفظه متأخر، ورتبة لأنه هو المفعول الثاني اللي هو الدرهم، هو المفعول الثاني، فيعود الضمير من المفعول الأول صاحبة على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع. فما المخرج من هذا المحذور؟ أن يقدم المفعول الثاني، فصار تقديمه لازما. إذا ما المسألة الأولى؟ ها؟ لا لا، ما هي المسألة الأولى من المسائل التي يجب فيها تقديم المفعول الثاني؟ أنت فهد، يعني حدد لي أكثر، يعني الكلام صحيح لكن أريد تحدد أكثر. إيه؟ لا، صير الآن أفسدنا من جهة ثانية. يعني لو كان الضمير بالمفعول الثاني يبقى المفعول الثاني مكانه، لأجل أن الضمير يعود على متقدم. أي نعم، إذن يكون في المفعول الأول ضمير يعود على المفعول الثاني، هذا المسألة الأولى. طيب، المسألة الثانية أن يكون المفعول الأول محصورا فيه، عكس الأولات اللي مرة، مثل لو قلت ما أعطيت الدرهم إلا زيدا. ما الفرق بين ما أعطيت الدرهم إلا زيدا وما أعطيت زيدا إلا قلما؟ إلا قلمنا المحصور هو المفعول الثاني في آخر، وما أعطيت الدرهم إلا زيدا المفعول الأول هو المحصور في آخر. إذن صار القاعدة أن المحصور فيه يؤخر، ها، سواء كان هو المفعول الأول أو المفعول الثاني. ها؟ إيه، تقول الدرهم مفعول مقدم، مفعول ثاني مقدم، وزيدا مفعول أول مؤخر. الثالثة من المسائل أن يكون المفعول في المعنى، الفاعل في المعنى اسما ظاهرا، والمفعول في المعنى ضميرا. مثل لو قلت مثلا الكتاب أعطيته عليا، شوف الآن الضمير ذا أين يذهب؟ وين يروح الضمير ذا؟ الكتاب أعطيته بكرا، هل الضمير عبارة عن المفعول الثاني؟